أعوذ بالله من العليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. طب جيب لي عصاية أنت أمسكها هكذا أو شيء. عصاية أو شيء. ما أدري. لا بأس. حاصل كان الكلام في شخص أوصى بالحج وصية مطلقة أو أنه لم يوصي أصلا بالحج وكان الحج قد استقر في ذمته، كيف يحج عنه؟ من أين؟ هل يحج من البلد أم يحج من أقرب الأماكن إلى مكة، مثل مثلا أن يكون من الميقات؟ ذكر الماتن الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه أن ظاهر الرواية وجوب أن يكون الحج بلديا أي من البلد، ونسب هذه الفتوى إلى ظاهر الرواية. وعادة العلماء عندما ينسبون فتوى إلى ظاهر الرواية كما يأتي من الشهيد الثاني إفتاء، لكن مع إشارة إلى أن في النفس ماذا؟
شيء
ما. أنا أفتي بس في شيء بدل النتشس بعدي أكثر، ما مو كتير واضحة ببالي، بس أنه هاي الظاهر الرواية شو نسوي بعد؟ أمرنا لله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. صفياتي إن شاء الله. هذه كانت عبارة من الشهيد الأول. علق عليه الشهيد الثاني رحمه الله تعالى بأنه هذه مو رواية، هناك أربع روايات. نعم في رواية من هذه الأربع أكثرها ظهورا التي لم يرد فيها التعبير، سألني إن كانت بالوصية، سبلا كلمة بالوصية اللي قلناها أمس، بأن هذا التعبير اللي ورد في الرواية هو عبارة أنه نسب القضاء إلى ماله، لو عندما قال إنما يحج على قدر ماله، يعني على قدر المال الذي عنده، الظاهر في أن المقصود منه تمام المال لا خصوص ماذا ما أوصى به. فحيث أن
قال
عدل على ايه لا بس عدل
عشان يصير
انه بلا ما ضروري يكون كلمه الوصيه، انه هو الشهيد، لانه الشهيد الثاني اكثر تركيزا في العبارات اللاحق على كلمه قدر ماله. فطالما الشهيد الثاني عم بيركز على العباره نركز عليها كما ركز عليها هو، لو حيتعرض لمرتين
للعباره، يعني موردها عدم تمام المال للحج من البلد،
تمام صلب المال، يعني هو عم يتكلم عن صلب المال. فتمام المال، لو كانت عم نتكلم عن وصية كان ينبغي ماذا يقول؟ على قدر ما أوصى به، إذا كان قدر ما أوصى به يكفيه للحج من البلد فبها فالأقرب. هنا ماذا عبر الإمام في رواية البيزنطي في معتبرة البيزنطي؟ قال على قدر ماله، على قدر المال يعني على قدر ما عنده من الميراث، هذا يناسب أن تمام الحج يقضى عنه من صلب المال، وهذا لا يتلائم إلا مع ماذا؟ مع كون أنه ليس نظر الإمام إلى موصى به خاص، بل ناظر إلى أن القاعدة في القضاء الحج عن الميت أن يكون على قدر المال، إن أمكن من البلد فبها وإلا فالأقرب فعلا. طبعا في شيء بالبال هو على كل حال، يمكن أشرت له أمسي أنه هل هذا مقصود العلماء أنه من بلده، يعني من أفتى على طبق هذه الرواية افترضه يريد أن يفتي أنه من البلد، من البلد يعني افترض مثلا أنت بلدك كان المدينة، ويعني هل يعني ذلك لا يجوز أن تحج أن نأخذ عنك نيابة من الكوفة، يعني حتى لو كان غير البلد أبعد؟ يعني قصدي حتى هذا هو الذي لا يجوز في الأصل، يعني افترض أن إحنا الورثة، نحن ورثة تراضينا أن نخرج مثلا حجا من النجف، شو لك علاقة؟ هل هذا ينافي الرواية أو لا؟
ما هو بلد النائل
وني
يعني أنا إذا أجرت واحد من الكوفة يطلع من الكوفة، إذا أجرت واحد من المدينة
فمن منزله ولا ما يسمى منزله؟
منزل هذا النائل،
لا مو قصدي
أدري، أنا مثل الحين والله أنا واحد من الكوفة أجره يجي المدينة ويروح من
ليش؟
بس يحتسب ذاك الوقت ذكر بأنه ها؟ سابقا
ما تصير يعني واحد ناس قاعدين بالمدينة يقولوا احنا نستنيب شخص بالكوفة، يعني مو نفس الحين عادي يعني
دز رسالة
مثلا،
ده سهلة الكلام
سابقا
مو صعبة. واحد يسافر يكون مسافر للحج، نقول له أنت مسافر للحج خذ لك واحد معك من الكوفة، شو العلاقة؟ أو أنت مسافر للحج شفت واحد بالميقات خليه يحج واحد
يعني بالميقات. احنا وين نكلم؟ احنا بالمدينة
الحين. إيه نحن نكلم له بس كنا صعب الميقات شوف لك واحد بالميقات يحج بهذا.
في ميقات
المدينة. ما في ذكر الرجل يموت على قدر الرجل يموت فوسع في منزله ما كل الضمائر وكذا كله نظر إلى الرجل الذي يموت.
لا يقول في خصوصية لنفس بلد الميت وفي خصوصية أنه هل يصرف من المال من البلد إلى طريق الحج أم لا بس من الميقات. يقول هو محل النزاع يقتضي النهار.
بعيد جدا كلامك.
هل هو بدون في نزاع بلد الميت؟
أنا أستبعد كلامك جدا. إذا عندك أنت قراءة خبرني عنها.
شيخنا في خصوصية لذلك بعضهم فرق عليه أن هذا البلد المحر مثلا راح البلد وكذا يروح من الأطراف إلى
يعني إيه ما عندي مشكلة صعبة كان هو عم بيدعي بأنه في شيء آخر بدنا نشوف قراءة ولا العبارات واضحة بتصور يعني أصلا حتى على مستوى الرواية عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه قال على قدر ماله يعني قدر مال الرجل إن وسعه ماله فمن منزله منزل الرجل وكل الها هذه الها كل ضمير واحد مو مراجع متعددة يعني إذا عندك نكات أخرى تستطيع أن تثبت بهذا المطلب خبرنا بخدمتك
إذا كان بيتغاضى منهم يصير ما في مشكلة يعني هو المشكلة إن إذا
لا دعوة تعبد ما عم بحكي على الأكثر ولا على الأقل
على الأكثر
مين قال؟ ما لعله إذا بيدعي واحد تعبد من بلده على كل حال تأملوا مهم خلينا نكمل بحثنا بلا هذه المسائل ثم قال ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله تعالى أنه لماذا الشهيد الأول قال أن الرواية ظاهرة مو صريحة قال لأن التعبير الإمام على قدر ماله كما يحتمل أن يكون المقصود منه قدر المال بلحظ تمام الميراث أيضا يمكن أن يكون المقصود منه قدر المال الموصى به ثم بعد ذلك الماتن رحمه الله تعالى انتقل إلى خطوة أخرى وهي عبارة عن محاولة تقوية القول بأن الواجب عليه في الحج أن يحج من الميقات ولا يجب أن نستنيب عنه شخصا من البلد وذكر لذلك دليلان الدليل الأول طبعا ثلاث أدلة هي بالدقة بس الثالث منه دليل هو رفع مانع دليل الأول هو عبارة عن القواعد فإن القواعد تقتضي أن كلما كانت المقدمة غير واجبة في نفسها لا مصلحة بها في نفسها بل مأمور بها كطريق إلى ذي المقدمة إذن تسقط لا يكون هناك اعتداد بها أتيت بها لم تأتي بها مو فارقة المهم أن تأتي بماذا بذات الواجب فإذا أنت كان مطلوب منك أن تأتي باللحم من السوق ذهبت إلى السوق أتى السوق إليك شو حتفرق عندنا نحن كل الذي نريده ماذا أن تأتينا باللحم من السوق نفس الشيء في المقام أنت عندما تريدك أن تكون في الميقات هل ذهبت إلى الميقات أو الميقات أتى لعندك أو أنت رميناك بالمنجنيق إلى الميقات ما آخر الشيء المسألة لن تضرنا نحن كل ما نريد في المقام أنك ماذا أن تصل إلى الميقات قطع المسافة من بيتك إلى الميقات ليس دخيلا في الواجب لا من قريب ولا من بعيد هو فقط إذا حكمنا بلزومه من باب توقف ذي المقدمة لذلك أعطى أمثلة الماتن واحد ذهب حج من دون شو اسمه كانت ذهب مجنونا ثم أفاق ذهب صغيرا ثم بلغ ذهب بقصد سفر بالغير عم بيسافر بالغير بعدين قال يلا تعال نذهب إلى الحج معاهم واحد ذهب لكي يقتل زيد فبس شافوا لزيد انه تعال نحج مع بعضنا يلا بنحج مع بعضنا بعدين نقتلك بس نرجع وهكذا من الامور مثلا تحصل كثيرا طبعا هو ينبغي يفعل قبل حتى يتوب عليه على كل حال بالنتيجه كثير من الامور يمكن صنعها مثلا في المقام او واحد ذهب تسكعا بس وصل تسكعا الى الميقات استطاع من الميقات في عباره للشهيد الثاني ما سالتوني عنها انتوا امس هذه العبارة قرأناها أمس ما سألت عنها بالي عندما قال أو آجر نفسه في طريقه لغيره واضحة أنا كنت فقط مجرد ماذا شو اسمه مسافر بكم إلى الحج ما كنت قاصد الحج أنا وصلت إلى مكة حججت بكم العبارة الثانية أو حج متسكعا بدون غرامة
يعني بدون ما يدفع شيء
المفروض حتى يكون مثال لنا أن يكون قطع المسافة من دون غرامة وأن ذات الحج لابد أن يكون مستطيعا ولا ما بعد كيف تصير هاي ثمرة كيف تكون مثال لنا
يكون يعني تحققت الاستطاعة زاد الراحة لكنه لم يأخذ الراحة زاده حاجة تسكع يعني ولكن استطاعة متحققة ليست حادثة يعني هو مستقيم
إيه بس ما افتهمنا نحن آخر شيء نحن نعطي مثال لماذا؟ لأن قطع المسافة ليس واجبا، ليس جزءا من الواجب. فإذا أنت أتيت به متسكعا، مقدمة الواجب أتيت بها متسكعا، ولا تمام الاعتبار في الاستطاعة أن تكون من الميقات، هيك ظهر العبارة. بس هذا بتلائم مع ما تقدم من المات الأولى. هنا السؤال لابد أن يكون مستطيع برتبة سابقة، يعني ما أدري صح. كل حال مشكلة العبارة أنا شايفها، بس أنه لابد أن يكون مقصود المات من هذه العبارة أن حج متسكعا بدون غرامة، يعني قبل أن يصل إلى ماذا؟ يعني قبل أن يصل إلى الميقات كان متسكعا، لكن بعد ذلك حج عن الاستطاعة حتى يصبح يصح أن يكون مثالا لنا. أنا عندي بالهامش كاتبين بأن سافر بصرف الغير مخارج سفره وحج فيجزي أيضا عن حجة الواجب. لا عفوا مش هذه الثلاثة، تسكع كذا، والمراد هنا هو السفر إلى الحج لمشقة وعسر، إلى أن قال فأتيان الحج بالسفر متسكعا يجزي إذا كان مستطيعا، لكن لو لم يستطع من حيث المال بل تحمل السفر بالتسكع والمشقة وحج لا يجزي ذلك من حج الواجب إذا استطاع. ما افتهمت ربط ببحثنا هذه. نحن نريد أن نثبت مثالا أن مقدمة الواجب اللي هو السفر إلى الميقات ليس دخيلا في الواجب، حتى لو أتيت به تسكعا لا يضرك. فهذا بتلائم أكثر مع من يقول بأن تمام مناط الاستطاعة من الميقات مو من البلد. بس هل هذا يتلائم مع الشهيد الثاني أو لا؟ هنا السؤال ينبغي أن يطرح. تأملوا على كل حال. بعد ذلك ذكر المئذن الشاهد الأول، شاهد الأول، شاهد شاهد الأول، شاهد الأول القواعد، شاهد الأول القواعد. فإن القواعد ظاهرة بأن المقدمات طالما أنها ليست مأمورة بالذات، منها مثل الوضوء والتيمم ومشاكل ذلك، لا يجب الاتيان بها. شاهد الثاني شاهد قوي جدا بالنسبة لنا، نحن ندعو إلى الاهتمام به أكثر في علم الفقه، اللي هو كثرة المطلقات مع كونها في مقام بين الحاجة. في كثير من الأحيان هذا أمر ممتلئ جدا في الفقه، لكن هن ما كثير بحسونش كثير بيستعملوا بعض الأحيان لكن ما يستخدموا كثيرا، هو أنه ترد 10 مطلقات في مسألة، وناس يسألون عن أعمالهم وعم يتفقهوا في الدين، يعني ناس يسأل عن شيء وقع فيهم هم، أنا عندي مشكلة أريد أن أفعل، فترد المطلقات من الأئمة عليهم السلام مكررة. ثم يأتي مقيد بعد ماذا؟ بعد 100 سنة. يعني هو المطلقات كلها على زمن الصادق عليه السلام كانت موجودة، ثم أتى في زمن العسكري ماذا؟ صلوات الله عليه، مقيد من المقيدات. هل واقعا هذا المقيد صالح لتقييد تلك المطلقات كلها؟ إذا بتقبل بدك فكرة نسخ أوكي، إذا غير نسخ كيف تقييد يعني؟ ما تمام؟ يعني كيف هذا بعد؟ هذا كثرة الإطلاقات مع كونها في مقام البيان ومورد حاجة المكلفين، هذا يوجب أن يكون المطلق أو العام آبيا عن التخصيص. كثرة المطلقات مع كونها في مقام الحاجة وكثرة الابتلاء يصير العام آبيا عن التخصيص فعلا. كيف تخصصها؟ وتخصصها بمذا؟ أعطيك مثال، أعطيك مثال مولانا العزيز، مثال طرحه الشيخ الأنصاري ودرستوه أنتم، لدرسوا المكاسب المحرمة درسوه. مثال في رواياتنا عندما قال الإمام أنه الدهن المتنجس لا تندفع به إلا بالاستصباح، استصبح بالدهن المتنجس، روايات متكثرة. في دعوة أن هناك رواية نقلها أبو جعفر الطوسي رحمه الله تعالى في كتاب فقهي بأنه لك أن تستصبح فقط إذا كنت تحت السماء مو تحت السقف. هل واقعا هيك رواية بتقيد 5-6 روايات مطلقات أو لا؟ حتى لو كانت معتبرة سندا يا عمي، موضع حاجة البشر للاستصباح تحت السماء ولا تحت السقف؟ عالم تحت السقف بالدنيا. ولا رواية تقيد، تأتي رواية وحدة ولا ندري أصلا موردها شو بالدقة وما هي أسبابها، هل أصلا هذا صالح تقييد تلك؟ إذا قارنت تلك المطلقات مع كون الفرد الابتلائي تحت السقف، الفرد الابتلائي بالاستصباح، انت بتستصبح عادة تحت القمر اثنين، ها فرد الابتلائي للبشر في الاستصباح ان يكونوا تحت السقوف مو تحت السماء، ما انت عادة ما بتستصبحش الناس عادة بالفي، ما كانوا بيعملوا كتير حفلات على كل حال، بولعوا نار تحت الارض على كل حال، بدهم استصباح المتعارف تحت السقف. رغم ذلك كل الروايات تذكر استصباح مطلقا، هذا بيجعلها آبية عن التخصيص فعلا. ولذلك هذه نقطة جدا مهمة، وكلام الشهيد الثاني هكذا يقول الروايات على كثرتها لم تذكر إلا ماذا؟ إلا أنه حج عن الميت. ولا تجي رواية أو اثنين تقول لنا على كثرة تلك الروايات تقول لابد من البلد، هذا لابد من بيانه مكررا في كل رواية أن يبين. من كان يقول شيء؟ عفوا
أنا بقول
شيء. تفضل.
تقول يعني هنا أول شيء كم تعريضات مطلقة؟ مثلا خمسة مقابل واحدة.
هذه بهذا البحث هنا ولا هو
بحث المقيد مقابل مجموعة روايات مطلقة؟
أنا بكفينا نحن أن تكون روايات مطلقة مثلا خمسة ست روايات مع كون المورد الإطلاق اللي بدنا إياه هذا مورد ابتلائي، فأنت تريد أن تخصص بلحاظ المورد الابتلائي، هذا أمر بعيد جدا، مسألة ابتلائية شديدة، فلتيجي مطلقات فيها ثم تأتي رواية واحدة تقيدها، شلون هذا بعد؟
يعني مثل موضوع الغسل، عذرا يعني عذرا عذرا بحبك أنا عذرا، خلينا أصحاب. روايات الغسل على كثرتها، كيف تغتسل؟ تجي رواية واحدة تقول لك هذا تثنيث الأعضاء رأس ورقبة ويمين ويسار، حتى تثنيث الأعضاء فكرة أحسن يعني أنظم، يعني تثنية الأعضاء رأس ورقبة وجسم تام من الجسم، تجي رواية واحدة أو روايتين في هذا المعنى شو يعني؟ العالم كل الوقت
وافقك
العالم وين في كم رواية في الترتيب؟ كم رواية بالترتيب فيه؟ شو قلت فيه؟ شو قلت فيه؟ كم رواية موجودين؟
موجود عند السنة.
شو قلت
لنا فيه؟
شو عند السنة؟
التفريق.
بس عندهم تثنية راس وجسم.
بس هو ترتيب؟
أبداً. في عندنا فتوى أقلها فتوى القميين القدامى تغسل من فوق وبس، مش راس ورقبة وجسم. أما الفرق كبير بين مسألتين، بين أن تقول بأنه راس ورقبة وجسم يعني تثنية، يعني تغسل أول شيء هذا بعدين ذا، ومرة الثانية عندك شو مولانا تبدأ من فوق، تبدأ من فوق
الراس
ينزلوا مع بعض الماء على بعض وما عندنا مشكلة، فارق بين الفتويين ما نخلط، ما تقلش أن السنة أو كذا، القميين العلماء عندهم تبدأ من فوق الغسل بس الأدي، وهذا فتوى رحمه الله تعالى. لا صدوق هو هكذا إيه، بس أنا بنقول عن سيدنا محمد سعيد الحكيم رحمه الله تعالى، ما شايفينه ولا مرة؟ ما شايفينه؟ شايفه هكذا رأي مش هكذا؟ تبدأ من فوق، هي رواية الميزاب، رواية الغسل بالميزاب بالميز، مية الميزاب عندما نزل الماء الميزاب قال له كيف بغتسل؟ قال له وقف رح وخلصنا بقى شو خطة الغسل. طب صور أنت روايات على كثرة الغسل وكثرة ابتلاء به، تجيك رواية واحدة تقول لك تثليث الأعضاء، وخد لك بقى تثليث الأعضاء في مصيبة، أنه في بعض الشغلات ما ندري هي يمين ولا شمال، بدأنا نتمال ما نعرف نسوي به يعني، ولذلك بعض المشاكل عويصة وحيرت العقول نسوي فعلا فعلا، باعتبار أنه ما ندري والله مثلا أنه الرقبة من اليمين أو شو رقبة، طبعا يقول الحال بغض النظر صرة بلذلك هذه المسائل كيف تخصص رواية واحدة كل هذه المطلقات؟ فضل سيد هذا ابن رسول الله موسوي كمان
نفس الموضوع
موسوي كمان،
هي تفرض اذا كانت الروايه نقول مقيده قبل هذه النصوص ام لا، او اذا كانت مثلا من نفس الامام، يعني الامام صادق تاره يقول مثلا 15 روايه في مطلقه وروايتين مثلا مقيدات،
لا ما تفرق المسألة كثيرا، لابد أن يكون المقيد له خصوصية معينة لا أدري ما هي، إلا إذا افتكرت ارتكاز
أحسن،
وإلا إذا الروايات رواية واحدة عن الصادق صلوات الله عليه كانت مقيدة وروى العسكري عشرة
نفس الإمام
حتى الإمام الصادق نفسه إيه؟ طبعا بشرط أنه قاعد نتكلم نحن روايات في مقام العمل، يعني عم بيتكلم مع رواة حيروحوا يعملوا هؤلاء مع كون مورد التقييد مقصود منه مسألة ابتلائية، يعني تتصور أنه في مسألة شديدة الابتلاء والإمام ما يبينها أبداً، هذه نقطة جداً مهمة في الاستنباط. فضل شيخ جعفر.
شيخنا إذا هذه الرواية المقيدة الأخيرة التي تقيد إطلاقات يحتمل فيها أن يكون الإمام قد شرع حكماً جديداً، مجرد هذا الاحتمال يجعل الناس يمكن أن
إيه ما عندنا مشكلة. نحن ما عندنا مشكلة.
نحن
ما عندنا مشكلة.
أبغى أقول.
أنا خلاص مش بجمع الكلام المفصل. بس عفوا. أحسن بارك الله. أنت عيوني.
فلا يمكنك أن تقول يهبى عن التخصيص.
وضح
صورنا. أول شيء أنا قلته بالأول عبارة. أدري
شيخنا.
أنت عم تحدى منه عم تحمل علي يعني.
بس ما نقدر نقول يهبى عن التخصيص.
هذا النسخ وتخصيص.
لأن الإمام يشرع.
التخصيص غير التخصيص.
يعني
النسخ ما معنى النسخ أن كل الحكم الموجود في المطلق حذف. اتفقنا؟ فيش ترجع له حتى على مرجع عند الشك. اتفقنا ولا لا؟ نحن نقول في مسألة موضوع لماذا نحن لا نحتمل النسخ في الروايات، لأنه لو واقعا كان هناك نسخ في الروايات لكان شرع من قبل الأمة بيانات متعددة كيف نميز بينها. محنونة جدا زائدة. عدم بيان الأمة يعني أهل البيت ما عندهم بيانات للنسخ إلا إذا صرحوا بذلك، ولا الأصل في النسخ معك حق في نحن كل بحث المرتبط بأن الدوران بين العام والتخصيص، أنا في ذاك البحث إذا بنبحث على الطريقة الأصولية فرجيك أنه ما عندك شيء، ما عندك علم بشيء، ودائما تحتمل ماذا؟ النسخ. لكن على المستوى النتيجة نحن عنا أئمة الحمد لله رب العالمين، مرة نحن عنا مسكرين لهذه مرة فتحينا، نحن عنا أئمة حفظوا لنا هذا الدين، وحفظ هذا الدين ما بيكون عن طريق خلط المنسوخات بعدم المنسوخات. فذلك نحن نقول وفي عنا شواهد على أنه عادة الذي يحتاج إلى بيان هو ماذا؟ هو النسخ، ولا الأصل أن نجري على السيرة العرفية في فهم النصوص فعلا. بس على كل حال المقدمة على أنه هذا لو كان موجود هذا شو اسمه في واحد هنا كان قال لك أنه في ولاية تشريعية أصلاً.
في ولاية تشريعية؟
طبعاً في ولاية تشريعية.
إيه أنا احتمال
الناس. يبالي معك حق. هذا هو حاصل الكلام. نعم.
أساسية كثرة المطلقات ولا زمن متأخر المقيد؟
لا كثرة مطلقات. سنة بس بعض الأحيان بجيب مثال، بس أنا بعض الأحيان بجيب مثال حتى بس بديك قباحة نظرياتك، أجيب لك أقبح مثال.
شيخنا ما هو المناط في الكثرة؟
أنت بعض الأحيان تلتزم بنظريات قبيحة إلى حد أنه لهالدرجة يعني أن يصدر مطلقات من رسول الله صلى الله عليه وآله 20 مطلق وتريد تقيدها ماذا برواية بعد 200 سنة، يعني تحس ماذا انه كثير مزعجه يعني. لا او لا بتجيب مطلقات بزمن الامام النبي صلى الله عليه واله ثم امير المؤمنين ثم الائمه اللي بعدهم، واخر شيء في روايه مقيده في اخر الحياه قيدت كل ممكن تكون مطلقات.
نفس الشيء مساله الخمس،
نفس الخمس ذاك ولاء حكم ولاء الشيخ يقول حكم ولاء
لا قلنا حكم ولاء ايه ما قلنا.
طيب شيخنا ما هو المناط في الكثره اذا خمس روايات تقول كثيره؟ شلون
كثيره سيد زجنها يطلقهم كثير؟
لا كثيرة، خمس خمس كثير كثير.
خمس كثيرة؟
إيه. يتكلم معك الإمام خمس مرات نفس الموضوع افرح.
شو
تبي؟ شو تبي؟ نعم.
شو تقول الرواية إن ما أمرتم بالمسألة ورد إلينا؟
سو. شو يعني؟
لما لهم أن يجيبوا بالمقيد كامل أو لهم أن يؤخروا المقيد لم يوقع في مخالفة حكم الزمن.
مفرضين مسألة ابتلائية أكمل.
شلون؟
فرضين المسألة ابتلائية نحن. يعني خالف حكم الزامي يعني.
لا أقصد الإمام يجيبه نفرض بالمستحب والسائل يظن أن هذا هو الجواب الواقعي، فلمصلحة الإمام يجيبه بهذا الجواب العام.
على كل حال كل شيء كل
يعني كل عظم وزيادة
في حكي ما كل مانع السادة تقبر قلبي. فهمت علي شو بده؟ شكرا لك عم تبين لي عم توضح لي شو بده أقول. أنا نقول هكذا، نقول كلها تفضل في حضرتك جميل جدا احتمالات، أعطيني قراءة على ذلك، ولا الخطاب العرفي لا يحمل على ماذا؟ على الزيادة أو النقصان ومشاكل ذلك. ثبت أن أهل البيت عليهم السلام في مقام خطاباتهم أنه عندما يجيبون لا يردون الاحتراز، ما عندي مشكلة تقول أنه هذا القيد لم يكن قيدا احترازيا، بس بده قرينة. ولا الظاهر البدوي عندما يقول شخص لآخر صلي عن وضوء، يعني الوضوء معتبر، كون الوضوء شرط مستحب مو شرط لزوم، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. فأنت أي مورد من هالموارد جبت قراءة خاصة أهلا وسهلا، ما جبت قراءة خاصة نبقى على القاعدة نحن العرفية.
شيخنا الشاهد الثاني ولا
هذا الشاهد الثاني؟ هذا الشاهد الثاني ذكروا الماتن، شاهد الثاني عفوا، ثم الماتن رحمه الله تعالى أنه ها هذا الرد أن تلك الروايات يا مولينا الكرام روايات مش معتبرة في السند صراحة، كلها ضعيفة السند فعلا في المقام. ولذلك نحن لابد أن نحمل تلك الروايات على أمر آخر، وهي ما لو عين مقدارا من شو اسمه شو عين مقدارا من المال في الوصية فعلا في المقام، أو نقول بأن هناك وصية وفي قرين على أن مقصود أن يحج عنه من البلد، كما هو الحال يحتمل في الأخبار الثلاثة السابقة. يقال بأن الأخبار الثلاثة السابقة إذا واحد قرأ مرة ثانية وثالثة سوف يحتمل فيها أنه أصلا مش فقط أنه أوصى بمال محدد، هو أوصى أن يحج عنه ماذا؟ من بلده فعلا. فلذلك أصلا الروايات يمكن حمله على معاني أخرى. ثم يقول الشهيد الثاني رحمه الله تعالى: العجب من ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه كيف ادعى أن المسألة متواترة. والعلامة الحلي في المختلف رحمه الله تعالى قال ما في ولا رواية، مع أنه قد عرفت أن هناك ماذا؟ 4 روايات فعلا. ثم يقول الشهيد الثاني، قلت حكي كتير بهذا الموضوع ما أدري شو السبب، يعني شغل له باله يوسف البحراني حكي كتير بهذا الموضوع كمان. ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله تعالى، بس بدي أخبركم شغل حتى أكون إنسان منصف معك أنا، لو كان خبر البيزنطي عن محمد بن عبد الله الأشعري، لو كان خبر البيزنطي عن محمد بن عبد الله، ما بقولش الأشعري هو، لو كان خبر البيزنطي عن محمد بن عبد الله صحيحا لكنت عملت بمقتضى إطلاقه. لكنت عملت شو؟ شهيد الثاني مو أنا، شهيد الثاني بعد عم يحكي، لكنت عملت بإطلاقه، بمعنى أنه بمجرد أنه واحد يموت ويكون عنده مال، من صلب المال يحج من بلده إن أمكن، لم يمكن فالأقرب فالأقرب. لكن ضعف السند، ضعف سند الرواية هو اللي يجعلني أتأول الرواية. هأقرأ العبارة كلها بعد شوية تقبرني ضايا ليش؟ لكن ضعف سند الرواية مانع لي من العمل بمقتضى هذه الرواية. يعني وليش ضعف السند؟ لأنه محمد بن عبد الله ما أعرف من هو، مشترك بين الثقة والضعيف ومشاكل ذلك.
يعني أنت شنو هذه القاعدة اللي يعني كيف أغير دلالة الرواية؟ على أي أساس؟
على أساس الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. اتفقنا؟ أن العلماء هذيك الأيام كان جماعة أهل احتياط. أنا هذا كتاب ده بهذا الفكر بحث الأدي حول هذه القاعدة، ما أدري ليش وقتها يجي على بالي أكتب كثير فيها يعني ناسي. مهم وصلت إلى نتيجة أن هؤلاء العلماء طبعا أول فترة كان عندهم أغراض كلامية من الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، لكن بعد في طائفة من العلماء كان عندهم مشكلة ثانية، هي شو؟ مرتبطة بأنه لا يريد أن يقال بأنه ترك الأخبار، فيقول لك مثل أنه آخر شيء في مقام شو؟
الجمع
بين الناس، أنه ماشي نحن قلنا بهذا، وهالرواية لا تأبى ما قلته بهذا التوجيه. مثل أنه في بعض الأساتذة الله يرحمه كان بالدرس يعني يقول يرد عليه، قال فلان يرد عليه، قال فلان يرد عليه، قال فلان يرد عليه، في آخر البحث يقول هذا الصح، ويمكن هذا قصده هكذا، بس قال هكذا قصده، هذا قصده، في وجه الأقوال كلها بحث ماذا؟ حتى يصيروا كلهم قول واحد. هاي طريقة منطقية بتصير بعض الأحيان، هي طريقة أخلاقية تنعبر عنا لقاعدة جمع مهمة. ما يصدق علي بالخارج بالجلافة أني رددت رواية. ها؟
كلام ابن إدريس
العلامة
ما في تعارض.
أحد أحسن هذا أقوى هذا بل. بس ساعات سامح هذا مش سبب شيء ثاني. ما صرنا بالعبارة مولينا الكرام. صرنا هنا.
إحنا قررنا بسرعة بس كده
بالي والأول نقرأ من الأول يعني. الأول. هنقرأ
لو كان الشهيد الثاني هذه الرواية المطلقة عنده صحيحة وسندها تام، فعادي ما عنده مشكلة يقيد كل الإطلاقات بهذه الرواية صح؟
ما كان عنده مشكلة. أحسن، بس ينبغي أن يكون عنده مشكلة. هو قال عندي مشكلة. قال الأولى أن يراد، بس هو ما عنده مشكلة، لا الأولى أن يراد بها الجنس، لأن ذلك ظاهر 4 روايات في الكافي قرأناها، وإنما جعله ظاهر الرواية لإمكان أن يراد بماله ما عينه إجرة للحج بالوصية، فإنه يتعين الوفاء به مع خروج ما زاد عن أجرته من الميقات من الثلث إجماعا، وإنما الخلاف يعني من البلد أو من غيره فيما لو أطلق الوصية أو علم أن عليه حجة الإسلام ولم يوصي بها، والأقوى القضاء عنه من الميقات خاصة لأصالة البراءة من الزائد، ولأن الواجب الحج عنه والطريق لا دخل له في حقيقته. يعني ما تحكيش ولا كلمة خلص العبارة. ووجوب السنة شو العبارة؟
شيخنا لأصالة البراءة من الزائد، شنو الواجب في الذهاب إلى الوصول عملية في فرض وجود رواية؟
بالي سابقا يا مولانا العزيز كانوا يرون الأصول العملية أمارة من الأمارات، أدلة عقلية ظنية، ولم يكونوا يرونها محددات للموقف العملي. كانوا سابقا الدليل العقلي عبارة عن شيئين: براءة واستصحاب، دليل عقلي. يرون دليل عقلهما شيئا لا ثالث لهما براءة واستصحاب أدلة عقلية، فهم يرون الأصول العملية مثل البراءة ومشاكل ذلك أمارة من الأمارات بعرض الخبر الواحد. ولأن الواجب الحج والطريق لا دخل لها في حقيقته، أو وجوب سلوكها من باب المقدمة وتوقف على مؤنة فيجب قضاؤها عنه يندفع بأن المقدمة إذا لم تكن مقصودة بالذات لا تجب. فما تقول لي أنه كان يجب عليه أن يصرف مؤونة في المقدمة، أقول لو كانت المقدمة واجبة بالذات أوجبناها عليه، بس مش واجبة عليه، واجب عليه الكون في الميقات، وهو هنا كذلك لا تجب بالذات. ومن ثم لو سافر إلى الحج لا بنية الحج أو بنية غيره، يعني هو مش أنه ما كان عنده، مش أنه هو كان خالي الذهن، لا هو رايح يشوف ليلى، أو بنية غيره أو غيرها، ثم بدا له بعد الوصول إلى الميقات الحج، بعد وصول الميقات بدا له الحج حجه أجزأ. وكذا لو سافر ذاهلا أو مجنونا أو كمل قبل الإحرام أو آجر نفسها، ثم كمل قبل الإحرام أو آجر نفسه في الطريق لغيره، أو حج متسكعا من دون الغرامة. هذه العبارة عندي فيها مشكلة، لكن الأقرب إلى البال أنه قطع المسافة متسكعا ثم حج حجة الإسلام فعلا، حتى تصير مثل كل سابقات. احتمالية اللي ذكر الشيخ أن واحد استطاع إلى الحج في البيت وترك زاد الراحلة وتسكع كل الطريق، حتى في الحج كان متسكعا يجزئه أيضا، يصير. أو نفقة غيره أو غير ذلك من الصوارف عن جعل طريق مقدمة للواجب. وكثير من الأخبار ورد مطلقا، هذا خلصنا المانع الأول. المانع الثاني، وكثير من الأخبار ورد مطلقا في وجوب الحج عنه، وهو لا يقتضي زيادة على أفعاله، أفعال الحج المخصوصة بدءا من الإحرام، ما في رواية أكثر رواية مطلقة. والأولى حمل هذه الأخبار على ما كان هناك موصى به، على ما لو عين قدرا، ويمكن حمل خير هذا الخبر على أمر آخر. شو الأمر الآخر؟ غير هذا الخبر ثلاث روايات الأخر على أمر آخر، ما هو؟
لو لم يكفي تمام
لا، أن تكون الوصية بالحج من البلد،
يعين
يعني. أن يعين الوصية بالحج من البلد، هي ثلاث روايات الثلاثة، مع ضعف سندها واشتراك محمد بن عبد الله في سند هذا الخبر بين الثقة والضعيف والمجهول. عندي تحت كاتب هنا بالهامش أن محمد بن عبد الله القمي صرح الشيخ الطوسي بأنه ثقة، جد صارت هذه؟ لا شو ما أدري، أكيد لا، كنا عملنا مشاكل هالدرجة يعني، كنا خلصنا من محمد بن عبد الله عشان من زمان ما خلصنا وضعه عندنا. الموثق هو عاتم محمد بن عبد الله بن زرارة، مو محمد بن عبد الله بن هذا
محمد بن عبيد الله،
ايه بعرفين عبد الله وعبيد الله بيختلفوا ما فيه.
طيب شيخنا مين المجهول، مين الموثق، مين الضعيف؟
ما بعرف.
والأولى
ومن اعجب
والاولى حمل هذه الأخبار،
لو اكيد هو محمد بن عبد الله اشعل الكمي هذا هنا،
والاولى
قلت امس
محمد بن عبد الله الكمي الاشعري قمي من اصحاب الرضا عليه السلام رجال الشيخ، قال ثم أن في النسخة المطبوعة زيدت كلمة ثقة وبقية النسخ خالية منها.
يا ساتر،
يعني النسخة صحيحة
عند المرتين.
مين ذاكر هذا؟
سيد
خورك. آه، في التراب يعني. لو أقول هذا عنده نسخة كان فيها كلمة ثقة. آه، بس هو معروف إنه مش موثق الرجل.
نسخة الشهيد الثاني إنه غير موثق.
لا معروف انه غير موثق الرجل. نحن محمد بن عبد الله الاشعري القمي ثقة لمكان رواية البيزنطي عنه، نحن قلنا امس ان هذه الرواية رواها البيزنطي فلسطين معتبر على كل تقدير. هاي كم العبارة؟
الاولى حمل هذه الاخبار على ما لو عين قدر، يعني حتى مع رواية البيزنطي بعدين قال
اي نعم
خير هذا الخبر
بل صح،
اي فيقول ما يقبل ما يفتي بهذه الرواية ولا صح السند بل يحمله.
لا جعلها الاولى، جعلها كمل العبارة، كمل العبارة. ومن أعجب العجب هنا أن ابن إدريس ادعى تواتر الأخبار بوجوبه من عين البلد، ورده في المختلف بأن لم نقف على خبر واحد فضلا عن التواتر، قلت لكم بيعرض بالعلامة الحلي سابقا. وهنا جعله ظاهر الرواية والموجود منها أربع، فتأمل عفوا. ولو صح هذا الخبر لكان حمله على إطلاقه أولى، مش عفوا، سمعت؟ لأن ماله المضاف إليه يشمل جميع ما يملكه. وإنما حملناه ليش يا شيخ باقر؟ لمعارضته للأدلة الدالة على خلافه مع عدم صحته سندا. ونسبة الحكم هنا من الشهيد الأول إلى ظاهر الرواية فيه نوع ترجيح مع توقف، لكنه قطع به في الدروس وقال لابد من الذهاب من البلد. نقرأ بس رواية صغيرة بطلب من بعض الإخوة، وإن كان الطالب الأول مش موجود يعني.
صحيح.
إيه هذه مش أول مرة يسويها. بس كرمال الشيخ عمران لسه نقرأ رواية، غير ذلك ما عندي داعي آخر أنا. طمر الشيخ عمران أنت. هو ما طلب الشيخ عمران؟ طلب. باري هذا بالحياة الإنسان يبتلى في حياته عادة. عم نتكلم أحسن ما تشكل علينا الإخوان مثل عادتهم يعني. عم نتكلم نحن بالأشخاص الذين أمرنا بالإحسان وعشرتهم بالمعروف. عادة يبتلى الواحد في أي بيئة يعيشها في الحياة ببعض المشاكل مع الناس، باعتبار أنه قد واحد يسيء لك أو أنت تعتقد أنه أساء لك وإن لم تكن هناك إساءة في الواقع، بس بالأخير أنت تشعر بالأذية وتشعر بالإساءة والأذية والإهانة ومشاكل ذلك. وإن عادة عندما تقع في هذه المشاكل موالينا الكرام عندك حل من اثنين، يا أما أن تعاقب يا أما أن تعفو. مقصودنا من تعاقب ما بالضرورة معنى تعاقب أنك تضرب يعني، تعاقب ولو عن طريق القطيعة، عن طريق ترك الإحسان، عن طريق أي شيء آخر ممكن أن تسويه أنت فعلا، فقطيعة من القطيعة وهذا نوع من العقوبة. فأنت بين خيارين، يا أما تعاقب يا أما تعفو، ولا يوجد حل ما في حل ثالث يعني في المقام. في رواية عن الإمام الباقر تريد أن تفرض شيئا، وهي مسألة أنه إذا واحد بعض الأحيان قد يعفو عن شخص ثم يندم أنه لماذا عفوت عنه، لأنه باعتبار هذا مؤهل للعفو. وعندنا نحن قاعدة أن أنت أكرمت الكريم ماذا، أنت أكرمت اللئيم تمرد، فهذا اللئيم هذا وهذا عم بيزيد علي، وكل ما أعفو عنه ماذا يزداد لؤما وشؤما. وبعض الأحيان واحد قد يعاقب ثم يتبين له أن عقوبته كانت ماذا في غير محلها، إما أصلا في غير محلها أو حجما وكما ومشاكل ذلك في غير محلها، يعني كان في مبالغة مني بردة الفعل، الواحد تكلم مني كلمة ضربته أو مشاكل ذلك فعلا. فإذا واحد قد في ابتلاءاته قد يعفو وقد يعاقب، وقد يندم على العفو وقد يندم على ماذا، على العقوبة، أيهما أيسر؟ طالما أنك أنت ما تعلم بالغيب بالأخير، وبس تبتلى بإساءة من أحد أو ما تعتقد أنه إساءة، يا أما حيكون موقفك العفو يا أما حيكون موقفك ماذا، العقوبة. وبالأخير بعدين يا أما أنت حتندم على العفو يا أما سوف تندم على ماذا، على العقوبة لعلك، أيهما أيسر، الندم على العفو أو الندم على العقوبة؟ جاء في الرواية في الكافي الجزء الثاني صفحة 108 سند معتبر بناء على وثاقة الجليل محمد بن سنان عن أبي خالد القماط عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة فعلا. ممكن لنا أن نوجه وجها للأفضلية وآخر لليسر، إسأل هالدقيقتين قبل أن يؤذن، ممكن لنا أن نوجه وجهين، وجه للأفضلية وجه لليسر. وجه الأفضلية لعله أن واحد إذا عاقب ثم ندم على ذلك فعلا، إذا واحد عفى وندم على ذلك، أصعب شيء تقع فيه ما هو؟ أنك سوف تنام ماذا؟ متضايق. لكن إذا أنت عاقبت وندمت على العقوبة، تدري شو ممكن يكون واقعك؟ يمكن أن تكون تنام وأنت ظالم. فأيهما أفضل؟ تنام أنت متضايق ولا تنام أنت ظالم؟ إذا أنت ما بتعلم أفعالك، خصوصا نحن ردات أفعالنا قد تكون كتير مبالغ فيها في بعض الأحيان جدا، ما أنت ما بتعرف ردات أفعالك ما هي، أي أفضل؟ تروح آخر شيء بس تنام في الليل، تنام أنت متضايق وتعبان ومتأذي، ولا تنام أنت ظالم للغير؟ هذا وجه أفضلية لماذا؟ للعفو للندم على العفو على الندم على الظلم. وشيء آخر في وجه اليسر، وشيء آخر في وجه اليسر هي أنه بعض الأحيان واحد أنت عندما تنام انت مثلا افترض انك عفوت عن شخص ثم تندمت، قلت يا اخي ليش انا عفوت عنه لهذا، ما كان ينبغي ان اضيق عليه. فعلا اقصى شيء شو بتعمله، بتتاذى وبتحبسها بقلبك وبتروح بتنام، طب على وجهك، اقصى شيء هذا بتسوي. لكن اذا انت في واحد ظلمته واردت ان تصلح الامر، شو حيصير فيك؟ سوف تقع في ذل الاعتذار. انا اذا عفوت عن شخص بدي اعتذر من مين؟ انا سوف اعتذر من مان؟ يعني اعتذر من نفسي؟ ما كنت متصالحين مع بعضنا، متفاهمين مع بعضنا البعض، امورنا يسيره. لكن اذا انت ظلمت شخص تحتاج ان تذهب وتعتذر منه لكي تصلح الامر، هذا الذل تقع فيه. فالايسر تندم على هذا احسن ما تندم على ماذا؟ على ذاك. لذلك في هذا الحديث جوهرة مهمة جدا في تأمل فيها، أنه أهمية الإنسان واحد واقعا يخلي العفو هو الأصل عنده، خصوصا أنك أنت ما عندك إدراك على أبعاد أفعالك. أنت هلا هاللحظة هذه تكون عندك، أنت واضح عندك الأمور وأنه هذا خطأ ولازم لكن بعد ساعتين لعله تتغير كل نظرتك يعني، وشايفينه وصايرة معنا كثيرا. العاقل ما بياخذ هذه حسم الأمور بسرعة يعني، ولا شيء، صارت مشكلة قدم أصالة العفو، مثل ما عندكم أصالة الاستصحاب والطهارة وما أدري شو، خلوا عندكم أصل اسمه ماذا؟ أصالة العفو. العقوبة تحتاج إلى دليل، لأنه أنت مهما كان العفو هو فيه ماذا؟ فيه السلامة، فيه الأمن، فيه الراحة. أما العقوبة هي التي فيها ماذا؟ فيها احتمالات الوقوع بالظلم والأذية والابتلاء ومشاكل ذلك. العقوبة تحتاج إلى دليل، وإلا القاعدة ينبغي أن تكون عندكم ما هي؟ السلامة اللي هي فيها العفو، باعتبار أنه هنا مهما ندمت حتكون مسألة بينك وبين نفسك، وآخر شيء تشتكي إلى الله تعالى، وآخر شيء الله سبحانه وتعالى إلا ماذا تقول له؟ أمرتنا أن نعفو عن من ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعفو عنا، مثل ما وأنت قلت لنا أن نعفو عن الناس، فمثل ما أنت أمرت أن أنا عفوت عن الناس أنت ما تعفي عني، بس الأدي يعني هذا يكون خطابك مع الله سبحانه وتعالى وتحلها بسهولة إن شاء الله. أما إذا كان فيه ظلم للناس فهذا فيه خطر كبير فعلا. تأملوا وتدبروا في هذا الأصل، والحمد لله رب العالمين.